بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة حل ميتتين ودمين، فما هما الميتتان اللتان تحل؟ السمك والجراد. والدمان سيأتي اليوم، الكبد والطحال. وسبق ذكرنا أن ميتة السمك تحل على كل حال، فما معنى على كل حال؟ سواء مات بسبب أو بدون سبب، أي سواء كان مما مات بسبب الآدمي أو قذفه البحر حيا ثم مات، أو مات في البحر ثم طفى، فكله يحل. وكذلك الجراد تحل ميتته مطلقا. هل يجوز إلقاؤه في النار وشويه أو في الزيت وهو حي؟ نعم، يجوز ذلك، وليس هذا من تعذيبه، بل هذا من الوصول إلى تجهيزه. وقد صح أن عمر رضي الله عنه لم ينكر ذلك، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك. فالسمك هل يلقى في النار وهو حي؟ من حيث الجواز قلنا يجوز، وكره هذا الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه في تعذيب السمك يموت ماذا؟ بسرعة. قال فيمكن أن يتركه وقتا يسيرا حتى يموت، وهذا أولى، هذا أولى. نواصل نقرأ. سبق الكلام عن الميتتين السمك والجراد. وأما الدمان كبد والطحال فهذا مستثنى، وإلا فإن الدم حرام، يحرم أكل الدم أو شربه. قد يقول قائل وكيف يشرب الدم؟ هل ممكن شرب الدم؟ نعم، كان أهل الجاهلية يأخذون شيئا محددا فيطعنون به في موضع من البعير أو البقرة، فما خرج من الدم يجمعونه ويشربونه. فنزل القرآن بتحريم الدم، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والدم الذي يحرم هو الدم المسفوح، هو الدم الذي يصب صبا، الذي يراق كالدم الذي يسيل من البهيمة عند ذبحها، هذا دم مسفوح. أو الدم الذي تجرح البهيمة في موضع من جسدها فيسيل منها الدم سيلانا، فهذا محرم لأنه من الدم المسفوح. والدليل على تقييد التحريم بالدم المسفوح قول الله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فبين الله تعالى في هذه الآية أن الدم المحرم هو الدم المسفوح، وعلى هذا فتحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة، فيحرم من الدم ما كان مسفوحا أي سائلا مهراقا ينصب انصبابا، وهذا محرم بإجماع العلماء لا خلاف بين أهل العلم في تحريم هذا النوع من الدم، وذلك لما فيه من الأضرار، وليس كما يتوهم بعض الناس أنه غذاء أو أنه يقوي الجسد أو أنه يزيد في الدم، بل هو ضار جدا، فإنه ثقيل لا يكاد ينهضم، بل أول ما يشرب الإنسان إما أن يتقيأه كما شربه وإما أن يخرج مع برازه دما غير متغير بشيء لثقله وغلظته، فهو ضار جدا. وأيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من العلة في تحريمه، قال إنه حرم لأنه يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب، قال فقوى النفس، النفس لها قوتان، قوة الغضب قوة الشهوة، فالدم يجمع هاتين القوتين قوى النفس، قال فإذا اغتذى به الإنسان زادت شهوته وغضبه على الاعتدال، أي يخرج عن أن يكون معتدلا فيصيبه ذلك بالأضرار. فإذن علمنا أن الدم محرم، وأن الذي يحرم من الدم هو الدم المسفوح. يستثنى من تحريم الدم أمران، الأمر الأول ما ورد به الحديث وسبق أن الراجح أنه موقوف على ابن عمر، وهو الكبد والطحال، فهما وإن كانا دما، كبد والطحال أصلهما دم، إلا أنهما حلال بإجماع العلماء، ودليله الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فهما حلال. ولا خلاف بين العلماء في حلهما كما سبق. النوع الثاني مما استثني من تحريم الدم ما يبقى في العروق بعد الذبح أو يعلق باللحم فلا يجب غسله، ما يبقى في عروق الذبيحة بعد ذبحها وتذكيتها زكاة شرعية، أو يبقى في اللحم وعند تقطيعه أو طبخه يخرج، فهذا حلال ونقل في حله الإجماع، وممن نقل الإجماع في حله الإمام القرطبي في تفسيره، وكذلك نقله شيخ الإسلام حيث قال وقد ثبت أنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم في الماء خطوطا وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه. وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه. وهكذا في موضع آخر قال: وقد كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضعون اللحم في القدر بعد الذبح مباشرة دون غسله، وكانوا يرون الدم خطوطا على الماء الذي يوضع فيه اللحم، وكانوا يتجاوزون في ذلك. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 25، له كلام في صفحة 19، وأيضا من كلامي في المجلد 21 صفحة 522 وما بعدها، حتى قال بل غسل لحم الذبيحة بدعة. ما معنى بدعة؟ هذه لا يجوز. بل غسل لحم الذبيحة بدعة، فما زال الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون اللحم فيطبخون ويأكلون بغير غسله، وكانوا يرون الدم في القدر خطوطا، وذلك أن الله إنما حرم عليهم المسفوح أي المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه. فما معنى قوله بل غسل اللحم الذبيحة بدعة؟ ها، من تعبد بذلك، أو يقال ها شيء جديد، يعني بدعة لغوية هي ما هي؟ ما أحدث ولم يكن له مثال سابق، أي كأنه يقول غسل لحم الذبيحة أمر بعد الصحابة كان، وما كانوا عليه كانوا يأخذونها مباشرة ويطبخونها. ولا شك أن الذبيحة يبقى فيها لحم، يبقى فيها دم إذا ذبحت، فإذا وضعها مباشرة في قدرها في القدر وطبخها فهذا جائز. فإذا انتهينا بهذا أن اللحم، أن الدم حرام، وأن المحرم من الدم هو الدم المسفوح أي المفراق المصبوب الذي يسيل، سواء عند ذبح البهيمة أو عند جرحها كما كان يصنع أهل الجاهلية. وأنه يستثنى من ذلك الكبد والطحال، ويستثنى من ذلك ما يبقى في العروق وفي اللحم بعد الذبح، فإنه لا يحتاج إلى إزالته. لأجل هذا، لأجل تحريم الدم ونحو، حرمت الميتة، فإن الميتة إذا ماتت انحبس الدم وسائر الفضلات والرطوبات في الجسد، فيصير لحمها ضارا. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكاة الشرعية هي التي يراق بها الدم، ما راق الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكاة الشرعية التي يطيب بها لحم البهيمة وتبتعد عنه الأضرار والفضلات هي التي تذكى ذكاة شرعية يسيل بها دمها يخرج منها فيطيب اللحم ويخف ويزول عنه ما فيه من ضرر بالدماء. فما يقتل قتلا بغير ذبح، إما بخنق بماء أو بصعق بكهرباء، فهو محرم لأنه ميتة ولما فيه من الضرر، حيث أن دمه حبس فيه ولم يخرج إلى خارجه. ومن هذا نتعرض إلى مسألة اللحوم المستوردة، والمراد باللحوم المستوردة من بلاد الكفار، لأن اللحوم المستوردة من بلاد الإسلام الأصل أنها حلال وأنها مذبوحة بالطريقة الشرعية، لكن الكلام على اللحوم المستوردة من بلاد الكفار سواء كانت لحوم الغنم أو لحوم البقر أو لحوم الدجاج، هل تحل أو لا تحل؟ وهنا بحث جيد في كتاب الأطعمة للشيخ الفوزان، نقرأ منه نبذا عن أحكام اللحوم المستوردة من بلاد الكفار. البحث هو في صفحة 150 وما بعدها. تكلم أولا عموما عن الأطعمة المستوردة من بلاد الكفار، فقسم الأطعمة المستوردة من بلاد الكفار إلى قسمين: القسم الأول ما لا يحتاج إلى ذكاه، أي الأطعمة التي لا تحتاج إلى ذبح، سواء كان مما ليس للإنسان فيه صنعة أو كان مما للإنسان فيه صنعة. فما ليس للإنسان فيه صنعة مثلا كالفواكه كالحبوب فهذا جائز بإجماع العلماء، ما كان مستوردا من الأطعمة من بلاد الكفار مما لا يحتاج إلى ذكاه، لا يحتاج إلى ذبح، أشياء لا تحتاج إلى تذكية وذبح، وليس للإنسان فيها صنعة كالفواكه والحبوب، فهذا حلال بالإجماع. وما كان من هذا القسم أيضا ما لا يحتاج إلى ذكاه وكان للإنسان فيه صنعة كبعض المعلبات من العصائر مثلا أو المأكولات، فهذا القول فيه كمن سبق ونبهنا عليه أن الأصل فيه أنه حلال إلا إذا علم أن فيه شيئا محرما. إذا علمنا أن من محتويات ومكونات هذا المنتج أشياء حرام فلا يحل، وإلا الأصل أنه حلال. إذن هذا القسم الأول من الأطعمة المستوردة من بلاد الكفار ما لا يحتاج إلى تذكية، ما لا يحتاج إلى ذبح، فإن كان مما ليس للإنسان فيه صنعة فهو حلال بالإجماع. استورد بعض الفواكه من بلاد الكفار أو بعض الحبوب هذا حلال. وما كان للإنسان فيه صنعة كبعض المعلبات والمصنعات فهذا الأصل أنه حلال إلا إذا علمنا أن من مكوناته أشياء محرمة فيحرم ولا يحل. القسم الثاني وهو المهم والذي نريد أن نتكلم عنه ما كان مستوردا من بلاد الكفار من الذبائح كلحوم الأبقار ولحوم الأغنام ولحوم الدجاج، فهذا على أقسام أو قل على أحوال وصور، له صور. الصورة الأولى ما كان مستوردا من بلاد الكفار الكتابيين، ما كان مستوردا من بلاد كافرة لكن أهله أهل كتاب. وما معنى أهل الكتاب؟ يهود أو نصارى كان لهم كتب سابقة. ما كان مستوردا من بلاد كفار أهلها الكتاب وذبح على الطريقة الشرعية، فإنه سبق معنا أن ذبائح أهل الكتاب تحل بشرطين، ما هما؟ ها؟ أن يسمي الله عليها وألا يهل بها لغير الله. فهذا معنى مذبوح على الطريقة الشرعية، أن يهل بها لله لا يهل بها لغير الله، وأن يسمي الله جل وعلا عليها، فهذا حلال ونص القرآن يدل عليه. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا قول جمهور العلماء أنه لابد في هذه ما كان مستوردا من بلاد الكفار الكتابيين لابد أن يتوفر في هذان الشرطان، أن يهل به لله سبحانه ولا يهل به لغير الله، وأن يسمي الله جل وعلا عليه. فهذا القسم الأول، والعلم بهذا وتيقنه أمر يحتاج إلى مشقة. تعرف أن هذا من بلاد كفار الكتابيين، والذي ذبحه كتابي، وحين ذبح أهل به لله وسمى الله جل وعلا عليه، هذا يحب. القسم الثاني أو النوع الثاني، ما كان مستوردا من بلاد الكفار الغير كتابيين، كفار وثنيين ملحدين، فهذا محرم لا يحل، لأن الله تعالى أحل لنا ذبائح أهل الكتاب فقط دون غيرهم. فما كان من بلاد الوثنيين المشركين الذين ليسوا من أهل الكتاب فلا يحل، علما أن أغلب البلدان التي يقولون إنهم أهل الكتاب اليوم أغلبهم على الإلحاد ولا ينتسبون إلى دين يعملون به، بل صار أغلبهم ملحدا لا دينيا، ليس عنده دين يدين به. وقد سألنا كثيرا ممن قام بلاد الكفار الذي يزعمون أن ينسبون إلى النصارى، قال صار الناس ملحدين لا يدينون بأي شيء إلا نذر يسير من الناس. فهذا القسم الثاني، ما كان مستوردا من بلاد الكفار الغير كتابيين فهو حرام لا يحل. القسم الثالث، ما كان مستوردا من بلاد الكفار الكتابيين ولكن لم يذبحوا على الطريقة الشرعية، علمنا ذلك وجزمنا به أنهم لم يذبحوا على الطريقة الشرعية، فهذا أيضا لا يحل في قول جمهور أهل العلم، لأنه إذا كان المسلم الذي يدين بالإسلام يشترط في ذبيحة أن تكون على الطريقة الشرعية، أن يسمي الله عليها وأن يهل بها لله، فإذا لم يسمي الله عليها لا تحل، فكذلك الكتابي يشترط هذا في حقه. فإذن كم هذه أقسام؟ ثلاثة. ما هو القسم الأول؟ ما كان مستوردا من بلاد الكفار الغير كتابيين، ما كان مستوردا من بلاد الكفار الذين ليسوا بكتابين فما حكمه؟ محرم. القسم الثاني، ما كان مستوردا من بلاد ذكره، ما كان مستوردا من بلاد الكفار الكتابيين وذبح على الطريقة الشرعية فهذا ما حكمه؟ حلال. القسم الثالث، ما كان مستوردا من بلاد الكفار الكتابيين ولكنه ذبح على طريقة غير شرعية، علمنا ذلك وأيقنا به، فما حكمه؟ حرام. بقي القسم الرابع، ما كان مستوردا من بلاد الكفار الكتابيين ولكن جهلنا حاله، لا ندري هل ذبحوا على طريقة شرعية أو لا. استورد من بلاد أهلها الكتاب لكن ما عندنا علم كيف كان ذبحهم له، هل ذبحوا على الطريقة الشرعية؟ ذكوا قطعوا الأوداج سموا الله تعالى عليه، أو أنهم صعقوا بالكهرباء أو خنقوه بالماء أو قتلوا بالرصاص؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، العلماء منهم من اختلف العلماء في هذا العصر. القول الأول قالوا هو مباح عملا بقول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا فالله تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب، والأصل فيه الإباحة ولا يحرم علينا طعامهم إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا على غير وجه شرعي، إذا أيقنا أنهم ذبحوا على غير وجه شرعي يحرم، وأما شيء لم نعلم ذلك فيه قالوا فالأصل فيه الإباحة. وهذا القول ممن اختار من العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد ذكر هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال فهذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، إذا علمنا ذلك. كان يذبحوا بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا فيحرم علينا، أما ما لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بهذه الآية. هذا كلام رحمه الله. القول الثاني أن هذا النوع من الذبائح حرام، قالوا لأن الأصل في الذبائح في الحيوانات التحريم، فالأصل في الذبائح واللحوم التحريم، ولا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من هذا التحريم إلى الإباحة. قالوا لأن الله تعالى حرم أشياء من الذبائح من الحيوانات واستثنى ما ذكي منها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال الله إلا ما ذكيتم. قالوا فهذا الاستثناء إلا ما ذكيتم يدل على أنه لا يحل منه إلا ما ذكي ذكاة شرعية صحيحة. قالوا أيضا يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فإن وجرت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، والشاهد قوله فإن وجرت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل. قالوا فهذا غلب في جانب الحاضر جانب المانع، بحيث أنه لا يدري هل الذي قتله كلبه الذي سمى الله عليه أو غيره، فلما شك أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكله. قال وهذا اللحم كذلك مشكوك، لا ندري هل ذكي ذكاة شرعية أو لم يذك ذكاة شرعية. مثله أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك فأصاب الصيد فوقع في الماء فلا تأكل، مع أنه محتمل أن الذي قتله هو سهمه، ولكن لما وجد احتمال أنه قتل خنقا بالماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله. قالوا فيغلب جانب الحاضر أي المانع. ورجح هذا القول القول بالتحريم الشيخ الفوزان في هذا الكتاب في كتاب الأطعمة، ونقله أيضا عن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وكان من العلماء الأجلاء، هو من مشايخ الشيخ مقبل رحمه الله. وكان مما علل به الشيخ الفوزان هنا قال: وبالنظر في القولين السابقين في حكم هذا النوع من اللحوم يتضح رجحان القول بالتحريم لقوة مبناه ووضوح أدلته، وذلك من وجوه. أضاف أدلة غير الذي ذكرنا قبل. قال: الأول أن الله حرم لحوم الحيوانات التي تموت بغير ذكاة شرعية، فما لم تتحقق في هذه اللحوم الذكاء الشرعية فهي محرمة بناء على الأصل. ثم ذكر النصوص كإذا وجد مع كلبي كلبا آخر أو سقط الصيد في الماء، قال: فهذه الأدلة تبين أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب الحاضر أي المانع. قال: وهذه اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة مبيحة فتحل، وكونها غير مذكاة فلا تحل، فيغلب جانب التحريم. الوجه الثالث قال: أن هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية من الدجاج وغيره يستبعد أن تأتي الذكاء الشرعية بشروطها على أفرادها كلها، لأنها تذبح وتعلب آليا. قال الرابع: أن الإلحاد والتحليل من العهد الدينية والأحكام الشرعية قد غلب على الناس في هذا الزمان، أي صار السائد هو الإلحاد في بلاد الكفار، وقلت الأمانة والصدق، فلا يعتمد على أقوال هؤلاء المصدرين لهذه اللحوم ولا على كتابتهم على ظهر أغلفتها بأنها ذكيت على الطريقة الإسلامية، لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع شيء من رقبته، ووجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاء كالسمك مذبوح على الطريقة الشرعية، السمك ولا يحتاج إلى ذكاء، يدل على أنهم جهلة ما يعرفون ما معنى هذا، مما يدل على أن هذه الكتابة إنما هي عبارة عن دعاية مكذوبة يقصد بها مجرد ترويج هذه اللحوم. الوجه الخامس: أنه لم يكن لقول من أباح هذا النوع من اللحوم من مستند سوى التمسك بعموم الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا العموم مخصوص بالنصوص الكثيرة كقول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، وبالنصوص التي تدل على أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحاضر. فإذن من الذي يستطيع يقول هذه الذبيحة من بلاد أهل الكتاب وذبحها رجل كتابي وذبحها ذبحا شرعيا؟ هل يستطيع أحد يجزم بهذا؟ فإذا لا أقل من أن يقال هذه اللحوم دجاجا وغنما وبقرا مستوردا من الكفار شبهة، أقل ما يقال فيها ذلك. ومن اتقى الشبهات وقع استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ذكر هنا في هذا المبحث شهادات عمن حضر بعض هذه الشركات الموردة لهذه اللحوم المصدرة، وأنهم يقتلونها قتلا. نقل نقولات كثيرة، نقرأ بعضا منها. قال: وما يدل على ذلك ما نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها، ذكر العدد، بيان أرسله إليها مبعوث رابطة العالم الإسلامي للبرازيل وإمام المركز الإسلامي في برازيليا، هذا ملخصها. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرفع إلى فضيلتكم ما يلي إن شاء الله سبحانه أن يكون عملي بالمركز الإسلامي في البرازيل، وأصبحت في برازيليا من فترة يسيرة، وجرت الفرصة سانحة لبعض الأبحاث فيما يتعلق بموضوع الذبح وطريقته، ذلك الذي كان يأخذ كثيرا من المناقشات فيه الأقوال والآراء، فزرت بعض المذابح الخاصة بالأبقار وأخرى تتخصص في الأغنام، وإلى جوارها عادنا الله وإياكم الخنازير، وثالثة تختص بالدواجن، وقطعت الشك باليقين في موضوع طال فيه الكلام والسؤال، حيث ألفيتها بعين المشاهدة عبارة عن ضربات تؤدى أولا على رأس الحيوان في عنف عنيف تصرعه لساعته بمرزبة ثقيلة من الحديد تنزل على المخ بين قرون الثور، أي آليا ليس معنى بيد الإنسان، يقرب إلى مكان هناك شيء يضربه آليا، فتردي ميتا يتجلى لسانه من فمه ولا يحدث حراكا. وبعد هذه الإماتة العاجلة بطريق الوقد يتناولون بالسلخ حتى يخرج لحما يوزع إلى المتاجر للبيع. بقيت لمحة خاصة وهامة في موضوع الدجاج بالذات، وهي جديرة بالوقوف عندها حيث تستورد بعض بلاد الإسلامية ذلك، إلى أن قال: وقد اكتشفت خلال جولتي هذه الطريقة التي كانت تعتبر في نظرهم شرعية إسلامية، وهي في الحقيقة تخالف الإسلام كل المخالفة، حيث يدخل مقص مقوس من داخل فم الدجاجة وعند أسفل الرأس من داخل الحلق، يقص عظم الرقبة بما في ذلك العمود الفقري، وكأننا تماما قطعنا عنق الدجاجة من الخلف، حيث قطعنا نخاع الشوك داخل عمود الفقري دون إلى آخره، يعني يقتلونها بآلات حادة دون تسمية ولا شيء من ذلك. وأيضا ذكر مقالات هنا لمن حاب يقرأها، أن بعض الثيران والعجول والخيول قال بإطلاق الرصاص يطلق على رأسها الرصاص، وهكذا بعض الدجاج قال بالكهرباء يصرع، ويدل على ذلك كما سبق كثير من المرات التي ورد في هذا الدجاج ورأسه موجود فيه، فهم يقتلونه، ثم الذي يورد إلى بلاد الإسلام يقطعون رؤوسه، والذي يورد إلى بلاد الكفار يبيعون برؤوسه. فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يتساهل في ذلك، وهكذا الذي يتاجر في ذلك لا يجوز أن يروج هذا بين المسلمين، وعليه أن يستبدل ذلك باستيراد من دول إسلامية من دول عربية، أو يعمل ذلك في بلاد الإسلام، أمر سهل، ممكن يأخذ مزرعة من الدجاج أو يذبحها ويثلقها، وإن كانت أصغر قليلا في الحجم والكمية فتلك ميتة، تلك فيها الدم مرض. وانظر أنت حين تجد هذا الدجاج الذي يأتي من بلاد الكفار تجد عظمه أسود، الدم لا يزال فيه، بخلاف الذي تأخذه من بلاد الإسلام ولو كان يعني مثلجا تجد عظمه أبيض صافي من الدم، خرج منه الدم. ثم هم كفار يستفيدون، ولو حصل في الدجاج الواحدة 20 جرام من الدم فقط، مع أنه ربما يحصل أكثر، بل يحصل أكثر، ربما يكون 100 جرام وأكثر في الدقيقة الواحدة من الدم. فإذا صدر في اليوم 1,000,000 دقيقة كم سيزيد معه من الجرامات، ويبيعها هذا وتزيد في الثمن، فالإنسان يتحرى في ذلك، ما دام يشتري شيء بماله يجتنب هذا الشيء الذي أقل ما يقال فيه هو شبهة. وهذا إن شاء الله البيان يغني عن كثير من السؤال الذي يتكرر عن حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، هذا حاصل ما يقال في ذلك. هنا يقول الذين يكتبون على منتجاتهم حلال هل لنا نأخذ بذلك؟ سبق أن هذا إنما هو مجرد دعاية، قصد الترويب. وإلا فكما ترى الشيخ الفوزان نقل أنه وجد بعض الأسماك مكتوب عليه ماذا؟ مذبوح على الطريقة الإسلامية. هذا لا يحتاج إلى ذبح. قال مني وجه السفنية الكبد والطحال والمحرم والدم المسفوح. السفنية أنه سمي دما فقط بين لأجل بيان أن الدم منه ما هو جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.